أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين. كان الكلام في حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر، قلنا بأنه إذا كان هناك واجب واحد ولكنه لم يكن بسيطا وإنما كان مركبا من أجزاء، وشككنا أن أجزاء هذا الواجب هل هي 9 أم أنها 10، كما لو فرضنا أننا شككنا أن أجزاء الصلاة هي 9 أجزاء بلا قنوت، أو أنها 10 أجزاء مع القنوت، بنحو يكون القنوت جزءا من الأجزاء الواجبة في الصلاة أو في السورة مثلا. شككنا أن السورة بعد الحمد هل هي جزء من أجزاء الصلاة أو أنها ليست جزءا من أجزاء الصلاة، فهل في هذه الحالة نجري البراءة عن الجزء الزائد فيكون داخلا في البراءة الشرعية، أو نجري أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الجزء الزائد فيجب الإتيان بهذا الجزء المشكوك في الصلاة، ولا تفرغ ذمة المكلف إلا إذا أتى بالواجب مشتملا على الأجزاء العشرة. في المقدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لابد أن نعلم في المقدمة أن العلم الإجمالي لكي يتحقق أولا ولكي يتنجز ثانيا، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه ليس كلما تحقق العلم الإجمالي يكون منجزا، بل يوجد علم إجمالي ولا يكون منجزا، لأن منجزية العلم الإجمالي شيء وتحقق العلم الإجمالي شيء آخر. فلهذا ذكرنا بالأمس بأنه الانحلال الحكمي معناه أن العلم موجود، العلم الإجمالي، ولكن حكمه وهو التنجيز غير موجودين. إذن لكي يتحقق العلم الإجمالي أولا ولكي يكون منجزا ثانيا لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون الطرفان متباينين، هذا شيء وهذا شيء آخر. لكي يتحقق العلم الإجمالي ويكون منجزا لابد أن يكون الطرفان ماذا؟ متباينين، لا أن يكون أقل وأكثر. لما ذكرناه فيما سبق أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، هنا أيضا لكي يتحقق العلم الإجمالي لابد أن يكون بين طرفين متباينين، هذا شيء وذاك شيء آخر. من قبيل لو شككنا أو علمنا بنجاسة أحد الإناءين، أو علمنا بحرمة أكل أحد اللحمين ونحو ذلك، هذا أولا. والشرط الثاني أن تكون نسبة العلم إلى الطرفين على حد سواء، نسبة واحدة، يعني نفس الاحتمال الذي نحتمله أن الجامع موجود في باء بنفس الدرجة نحتمل أن الجامع موجود أين؟ في أليف. وإلا لو كانت لأحد الطرفين مزية تميزه عن الطرف الآخر فعند ذلك تختلف الأحكام. إذن لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لابد من تحقق شرطين: أولا أن يكون هناك جامع بين فردين متباينين، هذا إذا كان العلم الإجمالي له طرفان، إذا فرضنا له أكثر أطراف أكثر، لابد أن تكون الأفراد متباينة. نحن من باب المثال نذكر نقول لابد أن يكون بين المتباينين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون ذلك المعلوم بالإجمال انطباقه على أحد الموردين بنفس النسبة في انطباقه على المورد الآخر، فنسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين تكون نسبة واحدة. أما إذا كان العلم الإجمالي متيقن الوجود في أحد الطرفين ومشكوك التحقق في الطرف الآخر، فمثل هذا العلم الإجمالي ماذا؟ لا يكون منجزان. لو كان عندنا علم إجمالي نسبة المعلوم في الإجمال فيه متيقنة في أليف، ولكنها يحتمل أيضا موجودة في باء، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزان. وهذا معناه دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذا كان دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني نحن نعلم على القطع واليقين لو جئنا بالصلاة المشتملة على 9 أجزاء نعلم بوجوب الصلاة المشتملة على 9 أجزاء، ولكنه نشك أن الجزء العاشر واجب أو ليس بواجب، يكون مجرا ماذا؟ لأصالة البراءة، لأن 9 واجبة على كل حال، سواء كان الجزء العاشر واجبا أو لم يكن واجبا، لأنه لو كانت الأجزاء 10 أيضا واجبة، خذ 9 أيضا كانت واجبة. إذن سواء كان الأجزاء الواجب ذو الأجزاء 10 واجبا أو كان الواجب ذو الأجزاء 9 واجب، هذه 9 واجبة على كل حال، ولكن نشك أن الجزء 10 واجب أو ليس بواجب. رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. إذن لكي يتحقق العلم الإجمالي لا بد من توفر هذين الشرطين، أولا دوران الأمر بين المتباينين، وثانيا نسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين تكون نسبة واحدة. أما إذا كان المعلوم بالإجمال نسبته إلى أحد الطرفين متيقنة ونسبته إلى الطرف الآخر مشكوكة، فإنه لا يتحقق لنا علم إجمالي. ومن هنا قد يقال، التفتوا جيدا، ومن هنا قد يقال إذا شككنا في محل الكلام بين أجزاء الواجب أنه أقل أو أكثر، بعد لا تنطبق شرائط العلم الإجمالي عليه، لأن 9 متيقنة الوجوب على كل حال والجزء 10 مشكوك الوجوب، فنجري أصالة البراءة. قال: ويجب أن نعرف قبل كل شيء، انتهينا إلى هنا بالأمس، ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد إلا إذا تحقق هذان الشرطان، إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، هذا أولا، وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في انطباقه بين الفردين، نسبة المعلوم إلى الفردين والطرفين نسبة واحدة. وأما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين وهو 9، ويحتمل وجوده، مو ويعلم وجوده، ويحتمل وجوده، عليكم السلام، ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجمالي في شيء، لأنه لا يتوفر فيه الشرطان المتقدمان، وهو أن يكون المعلوم بالإجمال نسبته إلى الطرفين على حد واحد. هنا المعلوم بالإجمال نسبته إلى أحد الطرفين متيقنة، ونسبته إلى الطرف الآخر محتملة ومشكوكة. بل هو بلي هسه انتو هذيك التفصيلات خلوها، لانه الان خروج عن محل الكلام. الان احنا فقط نفترض بنحو الاجمال اللي ذاكره، والا هذه الاحتمالات كلها في الدراسات المعمقة موجودة. فقط الان نقول لكي يتحقق العلم الاجمال لابد من توفر هذين الشرطين. قال فليس هذا من العلم الإجمالي، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول، يعني معلوم التحقق مع الشك البدوي في الفرد الثاني، يعني محتمل التحقق. وهذا معناه أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونا متباينين، ويستحيل أن يكونا أي طرفي العلم الإجمالي متداخلين تداخل الأقل والأكثر. إذن في كل مورد كان الدوران بين الأقل والأكثر، وكان العلم الإجمالي أحد الطرفين فيه أقل والطرف الآخر هو الأقل وزيادة، فإنه لا ينعقد عندنا علم إجمالي. ومن هنا تأتي هذه النكتة، على القائلين بتحقق العلم الإجمالي لابد أن يجعلوا الأقل والأكثر متباينين حتى يوجد عندنا علم إجمالي. من يريد أن يدعي أن بين الأقل والأكثر يوجد علم إجمالي لابد أن يلتزم بماذا؟ أو يبرز لنا نكتة يبين أن الأقل مو داخل ضمن الأكثر، بل هو مباين للأكثر. فإذا كان الأقل مباينا للأكثر والأكثر مباينا للأقل، عند ذلك يتحقق عندنا علم إجمالي، وهذا ما قام به الأصوليون. فلهذا وجدت محاولات متعددة لإبراز نكتة أن الأقل والأكثر في حقيقتهما دوران بين المتباينين، لا أنه دوران بين متداخلين، الأقل داخل في الأكثر والأكثر متضمن للأقل. وعلى هذا الأساس يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي، يعني بالنظرة البدوية لو نظرنا إليها نجد أنها من المتداخلين لا من المتباينين، إذ ليس فيها أي في الحالة المطروحة للبحث علم بالجامع بين فردين متباينين، بل هو علم بين فردين متداخلين، بل علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر. وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة، هذا كلام صوري لا واقع له، لأنه أنت لا تعلم بأمرين متباينين، أنت تعلم بأمرين متداخلين، فلا ينعقد العلم الإجمالي، أو إذا انعقد فلا يكون منجزا. هسه أنا هي أردد لا ينعقد أو ينعقد فلا يتنجز، لأنه أكو نكتة بعد ذلك سأبينها للإخوة. قال وقول القائل إنا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة، هذا كلام صوري، يعني ظاهره صورته أنه متباينين، ولكن واقعه أنه ماذا؟ من المتداخلين، لأن التسعة ليست مباينة للعشرة بل هي داخلة ضمن العشرة. ومن هنا تجد أن المحققين من الأصوليين حاولوا أن يبرزوا نكتة في التسعة يجعلوها مباينة للعشرة، مو أنها متضمنة وداخلة في العشرة. فلهذا وجدت لعله تسع محاولات مفصل البحث، هذا البحث من الأبحاث المفصلة، لأنه من الموارد التي أيضا وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، لأن صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري ذهب إلى البراءة، وصاحب الكفاية تلميذه لم يذهب إلى البراءة، وإنما ذهب إلى الاشتغال في بعض أقواله، وذهب إلى جريان البراءة الشرعية دون العقلية في أقواله الأخرى في حواشيه على الكفاية. المهم البحث من الأبحاث المهمة والدقيقة أيضا. فلهذا ذكرت محاولات عديدة في كلمات الأصوليين لإرجاع الأقل والأكثر إلى المتباينين حتى تتحقق شرائط تحقق العلم الإجمالي وتنجزه. فلهذا يقول وقد حاول بعض المحققين كصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الكفاية، وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين، لكي يتشكل شنو عندكم، يتشكل أو لا يتشكل، ها؟ يعني هنا هم يصير نقراها لكي يتشكل علم إجمالي، هذه لكي يكون تعليل لماذا بين متباينين، أو نقرأها لكي لا يتشكل علم إجمالي تعليل بين للمتداخلين. أحسنتم، لكي يتشكل علم إجمالي. وتطبق القاعدة الثالثة وحاصل المحاولة، كان ينبغي أن تكون في أول السطر نقطة، وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة. ما هي المحاولة التي حاولها بعض المحققين؟ قال: نحن يوجد عندنا 10 و9، أليس طرفا العلم الإجمالي هنا في المقام 9 و10؟ نحن نجد أن 9 فيها خصوصية غير موجودة في 10، وأن 10 فيها خصوصية غير موجودة في 9، فالدوران بين المتداخلين لو بين المتباينين يصير بين المتباينين. لماذا؟ لأن 9 فيها خصوصية غير موجودة في 10، وأن 10 يعني الفرد الآخر فيه خصوصية غير موجودة في 9. وليست 10 فقط متميزة عن 9، والتسعة غير متميزة عن 10. أخي لو أردنا أن نقول أن 9 متداخلة مع 10، يعني معناه أن 9 غير متميزة عن 10، أن 9 هي 10 بإضافة أن 10 هي 9 بإضافة 1. إذن 9 هي موجودة أين؟ في ضمن 10، وهذا معناه أن 9 غير متميزة عن 10. نعم 10 متمايزة عن 9 لأنها فيها 9 وإضافة شيء آخر. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. ما الفرق بين العدد 9 والعدد 10؟ لو سألنا طب أكبر من الآخر، شنو الفرق بيناتهم؟ بلي أحسنت، وهو أنه 10 ليست شيء إلا 9 بإضافة 1. شنو الفرق بين 9 و10؟ العدد 9 والعدد 10، ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق بين 9 و10 إلا في هذه الحقيقة، وهي أن 10 هي 9 ولكن بإضافة شيء آخر. ولكن طبعا الفلاسفة يقولون أن هذه المراتب أنواع مو أفراد نوع واحد، يعني 2 2 3، لأن 1 ليس عدد عندهم، 2 3 4 5 6 7 8، هذه مو أفراد لنوع واحد وهو العدد، من قبيل زيد وعمرو بكر وخالد ما شاء الله، التي هي أفراد لنوع الإنسان. يقولون له هذه كلها أنواع، يعني 2 نوع 3 نوع 4 نوع 5 نوع 6 نوع، وهذه من الأنواع المنحصرة في فرد واحد، ما لها أكثر من فرد واحد. بل إيه؟ لا، مقولة واحدة ولكنه جنس أجناس، هذه مقولتها واحدة على أي الأحوال. إذن ما الفرق بين 9 و10؟ لا فرق بين 9 و10 إلا أن 10 متمايزة عن 9 بواحد. أما 9 متمايزة عن 10؟ لا، ما متمايزة، هي 10 بإضافة 1 مش أخر. إذن لو نظرنا إلى 9 وإلى 10 نجد أن 9 موجودة في 10 وليست متميزة عن 10. نعم 10 متميزة عن 9 بإضافة 1. إذن يكون الأمر بين الأقل بين 9 و10، الدوران بينهما دوران بين المتداخلين لو بين المتباينين. متداخلين، قلنا أن 9 لا تتميز عن 10، 10 تتميز عنها، إذن هذه داخلة في تلك. 9 متضمنة أين؟ في 10 بإضافة 1. إلا أن بعض المحققين حاول أن يبرز نقطة في 9 يجعلها متمايزة عن 10. كيف أن 10 متمايزة عن 9؟ كذلك 9 أيضا متمايزة عن 10. كيف؟ هذه الحيلة الأصولية هذه، وهو أنه هذه 9 مقيدة بقيد الإطلاق. يعني نحن نريد أن نرى أن الذي دخل في عهدة المكلف 9 بقيد الإطلاق أم 9 بقيد عدم الإطلاق. شنو 9 بقيد الإطلاق؟ ما معنى 9 بقيد الإطلاق؟ 9 بقيد الإطلاق، لا مو بدون إضافة، 9 بقيد الإطلاق هذا معناه أنه أنت يجب عليك الإتيان بالتسعة، هسه سواء أتيت بالعاشر أو لم تأتي بالعاشر.
أنت يجب عليك أن تصلي، هسه سواء قنت أو لم تقنت، هذا بقيد الإطلاق، يعني سواء أتيت بالجزء العاشر أو لم تأتي بالجزء العاشر. إذن التسعة فيها قيد الإطلاق، أما العشرة مطلقة لو مقيدة؟ التسعة مقيدة بالواحد، والقيد والإطلاق متباينان لو شيء متداخلان متباينان. إذن الدوران بين الأقل والأكثر يكون دوران بين المتباينين. وليه تكلف أو مو تكلف؟ تجاوبوا هذا التكلف، هذا حيلة العاجز، هذه تجاوبوا عن الإشكال. بلي. أنه كيف يمكن أنه ندفع هذا؟ في النتيجة أنتم تريدون دوران بين المتباينين، خب الإطلاق والتقييد متباينان لو مو متباينة؟ خب الإطلاق والإطلاق والتقييد متقابلان، قرأنا في أبحاث الإطلاق والتقييد أن الإطلاق والتقييد متداخلان لو متقابلان. مو هسه ذاك بحث آخر، المهم متقابلان لو مو متقابلان، إذا أحدهما مو مضمن في الآخر، مو متداخلة خلاص. هسه أنه من قبيل الضدين، من قبيل العدم والملكة، من قبيل النقيضين، ذاك بحث آخر، المهم بينهما تقابل لو تداخل، خلاص انتهت أحنامات. إذا ثبت التقابل يعني متباينان، أحدهما غير الآخر، فيكون العلم الإجمالي منعقدا بين المتباينين ويكون منجزا. واضح المطلب؟ قال: وحاصل المحاولة أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إما متعلق بالتسعة المطلقة، بينا معنى الإطلاق، أو متعلق بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. إذن المعلوم بالإجمال مالنا شنو هو؟ ها؟ هو التسعة. أحسنتم، التفتوا جيدا، المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ التسعة. طرفاء العلم الإجمالي هو ماذا؟ التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. واضح المطلب إلى هنا؟ قال: إما متعلق بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر، وإطلاق التسعة وتقييدها، هذا من قبيل إطلاق العالم وتقييده، العالم المطلق عن العدالة والعالم المقيد بالعدالة، هذا أحدهما مضمن في الآخر لو أحدهما يقابل الآخر، مقابل الآخر فهما متباينان. وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان، وبذلك يقول بعض المحققين كصاحب الكفاية يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. والعلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ منجزون. إذن لكي تفرغ ذمة المكلف لا بد من الإتيان بالجزء العاشر أيضا، إلا أن بعض من لم يدقق في هذا الوجه أجاب عنه في النتيجة: هذه التسعة متيقنة على كل حال، والجزء العاشر ماذا؟ مشكوك. إذن ينحل العلم الإجمالي في النتيجة: هذه التسعة متيقنة لو مو متيقنة، ها؟ والجزء العاشر، فإذن ينحل العلم الإجمالي. هذا المستشكل هكذا يقول، يقول: هسه مع كل هذا الجهد الذي أجهدتم أنفسكم في تشكيل العلم الإجمالي، في النتيجة التسعة مطلوبة على كل حال لو مو مطلوبة على كل حال، ها؟ مطلوبة على كل حال، يعني يكون أحد الطرفين معلوما والطرف الآخر ماذا؟ محتملا مشكوكا، فتجري البراءة عن الجزء العاشر. سيد الشهيد يقول: هذا الإشكال بعد لا ينبغي أن يرد. لماذا؟ باعتبار أنتم تقولون أن التسعة معلومة. يا تسعة معلومة، ها؟ التسعة المطلقة هذا أحد طرفي العلم الإجمالي، من أين معلومة؟ من أين تعلم معلومات؟ هي المشكوكة أيضا. التسعة المعلومة بالعلم الإجمالي هي التسعة المجملة، مو المطلقة ولا المقيدة، هذه منشأ التوهم، هاي التسعة. المستشكل يقول، أرجع الإشكال مرة أخرى، المستشكل يقول: في النتيجة التسعة معلومة على كل حال لو مو معلومة على كل حال، معلومة، فالجزء العاشر يكون مشكوكا. في مقام الجواب السيد الشهيد يقول: التسعة المعلومة هي التسعة المجملة، أما التسعة المطلقة معلومة، ها؟ العشرة التسعة المقيدة معلومة، فنسبة العلم إليهما على حد سواء. ما أدري واضح الجواب له لا بلي؟ يعني ما ندري أن هذه التسعة المطلوبة من عندنا تسعة سواء أتيت بالعاشر أو مقيدة بالعاشر. لا ما التفت، ما التفتوا شوي، التفتوا للمطلب؟ لا اسمحوا لي، الشارع أراد مني تسعة، تسعة أجزاء، ولكن هذه التسعة سواء أتيت بالعاشر أو مقيدة بالعاشر، سواء لم أأتي بالعاشر أو مقيدة بالعاشر. هذه لم أأتي بالعاشر هذا قيد للتسعة، وهذا معنى الإطلاق. المعلوم بالعلم الإجمالي هو ماذا يا تسعة؟ التسعة المطلقة، التسعة المقيدة، لا التسعة المطلقة ولا التسعة المقيدة، التسعة هي المعلومة بالعلم الإجمالي. أما إطلاقها تقييدها ماذا؟ طرفان في العلم الإجمالي. فإذا قولكم أن التسعة معلومة، نقول لا، أن التسعة المعلومة هي المعلومة بالإجمال، والذي هو طرفان في العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو المطلق أو المقيد. وبعبارة أخرى أرجع للإشكال مرة أخرى، الإشكال دقيق وجوابه أدق منه. ما ذكره بعض المحققين هو أنه في النتيجة نحن نقول يوجد دوران بين الأقل بين المتباينين، التسعة المطلقة والتسعة المقيدة. ها المستشكل يرجع يقول، نقول في النتيجة التسعة معلومة، نسأل يا تسعة معلومة، يا تسعة معلومة. الآن هذا اللي يقول التسعة معلومة على كل حال يا تسعة، ها الجامع، أحسنتم، التسعة الجامع هي المعلومة على كل حال، مو التسعة المطلقة معلومة على كل حال. ولكي ينحل العلم الإجمالي لابد أن تكون التسعة المطلقة معلومة على كل حال، والذي هو معلوم على كل حال هو التسعة الجامع المجمل أو التسعة المطلقة المجمل. والذي يحل العلم الإجمالي هو أن يكون التسعة المطلقة معلومة على كل حال. واضح المطلب الآن؟ إذن في مقام الجواب عن هذه الشبهة، شوفوا حتى يعرف الإخوة، أنتم أقصاه ما تقرؤون في الكفاية تقرؤون فقط المحاولة، يعني وقد حاول بعض المحققين، هذا الكفاية، ملتفتين؟ أما الإشكال على الكفاية والجواب عن الإشكال الوارد عن الكفاية، أنت أخو بعد ما تقرأ في الكفاية، هذا في الحلقة الثانية موجود. يعني أنت في كثير من الموارد في الحلقة الثانية فضلا عن الثالثة، ها تقرأ كفاية وإشكال الكفاية والجواب عن الإشكال الوارد على الكفاية، لكن بشرط أنه طلع المطلب من الحلقة الثانية، وإلا لو تريد أن فقط خب تقرأ العبارات وتتجاوز هذا المطلب ما يطلع من الحلقة الثانية والحلقة الثالثة أيضا كذلك. إنسان مرة يقرأ الحلقة الثالثة بنحو سطحي عبارات الكتاب يفهمها ويتجاوز، قب يجد هواي بسيطة عبارات واضحة، ليش هلقد هاي الحلقة الثالثة؟ وأخرى لا، يريد يقرأ الحلقة الثالثة قراءة تحقيق. أنا ما أدري ذاكر للإخوة أو لا، أنا أتذكر أن كنا في خدمة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بعد صلاة المغرب والعشاء انتهينا من درس الأصول، السيد الشهيد كان درس الأصول، درس الأصول ما له بعد الغروب عادة، فانتهينا ذهبنا إلى البيت، جلسنا، أحد المؤمنين من تلامذتي اللي الآن موجود هنا أيضا سأله، قال سيدنا من يتقن الحلقة الثالثة ويفهم كاملا ما يوجد فيها، يعني بعبارة أخرى من يقرأ الحلقة الثالثة بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي، وأكو بعضهم يقرؤون الحلقة الثالثة بالحمل الأولي، يعني فقط يقول قرأت الحلقة الثالثة، أما لو تسأل فد مطلب مرتبط بالحلقة الثالثة مو الثالثة الثانية أما يقدر يجاوب. ثالثة، من قرأ الحلقة الثالثة بالحمل الشائع باصطلاحنا مجتهد لو مو مجتهد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ما أجاب بالإثبات ولكن لم ينفي أيضا، أنا كنت جالس في المجلس. فالحلقة الثالثة هذا مستواه، ولكنه أن للدراسة بهذا المستوى. الإخوة مع الأسف لا أقل الحوزة أقول أسأل الإخوة مو بيدهم هم. الحوزة ما تدرس الحلقة الثالثة بهذا الشكل، تدرسها في كتاب جنبي هسه واحد يفهم منها فرشي زين ما افتهم مو مهم، يعني المهم هو الكفاية. ولكن أنتم تجدون إن شاء الله احنا عندما نأتي إلى بحث الاستصحاب تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تعريف الاستصحاب في الحلقة الثانية ها كل تعاريف القوم جايبها، حتى تعريف السيد الخوي دام ظله جايبه هناك ومناقشه في تعريف الاستصحاب، فضلا عن تعاريف صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. فلهذا الإخوة إذا درسوا الحلقة الثانية بشكل جيد ودرسوا الحلقة الثالثة بشكل جيد، عندما أقول جيد يعني بالحمل الشائع، بشهادة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه يتهيأ لحضور أبحاث الخارج التي كان يلقيها هو، مو هاي حضور أبحاث الخارج التي هي بالسطح أشبه منها بالخارج، هاي الأبحاث هواي اللي موجودة الآن يسموها أبحاث الخارج ها، هذني اطمئنوا تقريرات هذني. ولكن مع الأسف الشديد أنه ضعف أكو في الحوزة العلمية من الناحية العلمية، متصورين أنه هذا الأستاذ اللي يلقي بحث خارج عنده مطلب جديد، ليش؟ أنه هو ما عنده قدرة يراجع التقريرات، وإلا تقرير الأبحاث يعني شيء مطلب جديد ماكو. طبعا مو فقط ما أتكلم في الحوزة العربية ها، في الحوزة الفارسية أيضا كثير من أبحاثها تقرير للكتب، كل شيء جديد ماكو، أنا ما أريد أجيب الأسماء، تقرير للكتب بلي أقول تقرير أصلا في بعض الأحيان حتى ما قادر يقرر المطلب، يعني سيد فلان شيخ فلان في كتابة ما زين ما قادر يستوعب حتى يجي يقوله لتلاميذه. طبعا أقول هذا عن تحقيقه لأنه مراجع في المكاسب، مراجع في الأصول، مراجع واجد بأنه فقط كلمات الأعلام جايين يقرروها لتلاميذهم والدرس مملوء ما شاء الله. وهذا الطالب لو هو عنده قدرة أن يراجع التقريرات قطعاً يجد الغنى عن هذا حضور هذا الدرس، ولكن حيث أنه ما يقدر يراجع التقريرات، ما يقدر يطالع التقريرات، عند ذلك ماذا يجد؟ أن كل ما يقوله الأستاذ يكون جديداً بالنسبة إليه. يقال بأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان يقول لتلاميذه حضروا الدرس قبل ما تأتون إلى الدرس، فسألول صاحب الكفاية يا شيخنا آخر أنت الدرس اللي ما قايله إحنا شلون حضر آخر؟ هذه كان يربي تلاميذه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. ويقال بأنه صاحب الكفاية مجلس درسه كان فيه مئات المجتهدين، ها مو مئات الطلبة ومو مئات العلماء، مئات المجتهدين كان يحضرون، وهو مات يقال بأنه درس لعله كان 1000 نفر يحضروا فيه. وكان يدرس في أيام الصيف الحار في النجف الأشرف، كان يدرس على السطوح باعتبار حتى شوية الهواء شو اسمه، وكان صوته جهوري بنحو هؤلاء 1000 يسمعوه بلا مكبر. على أي لحظة صاحب الكفاية كان يقول بأنه حضروا الدرس قبل ما تجون للدرس، فسألوه شيخنا آخر شلون حضر؟ قال أنا ما أريد تجي أنت تكون مستمع جيد لي، انت تروح تحضر الدرس اللي انا اريد اقوله شنو هاليوم بحثنا في الاقل والاكثر، انت تروح تطالع الاقل والاكثر ابحاث الموجودة وتكتبه، فعندما تجي الى بحثي تشوف النواقص الموجودة الاشكالات الموجودة تصححها وترممها. ذاك الوقت تصير للطالب يصير قدرة على المناقشة ايضا. وانتو شايفين هذه الدروس الموجودة في الحوزات العلمية حتى في ابحاث الخارج، اساسا الاستاذ متكلم وحده، اصلا ماكو احد يقول له فرنشي، ليش؟ لأنه أساسا الطالب ما عنده قدرة على المناقشة حتى يناقش، وإذا مناقش فتنقاش هسن ما أدش. فلهذا الإخوة إذا درسوا الحلقة الثانية والثالثة بشهادة السيد الشهيد في آخر الحلقة الثالثة، والآن الطالب يتهيأ لحضور أبحاثنا الخارج، إذا شاف الطالب ما متهيأ خلي يشكك أنه الثانية والثالثة زين ما قاريهم. إذا حضر أبحاث الخارج ووجد أنه مدى يفهم الدروس جيدا، هذا معناه أنه المقدمات السطح ماله كان ضعيف. خب هذه محاولة بعض المحققين لبيان أن الدوران بين الأقل والأكثر دوران بين المتباينين لا بين المتداخلين، والإشكال الذي ذكره بعضهم من أنه 9 معلومة على كل حال، والشك في الجزء العاشر. وجواب الأستاذ الشهير عن هذا الإشكال بأن التسعة المعلومة هي التسعة الجامعة، والذي يحل العلم الإجمالي هو التسعة المطلقة، وهي ليست معلومة على كل حالين. قال: فإن قيل، هذا الإشكال على ما ذكره بعض المحققين، فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم التفصيلي بأحد طرفيه وهو التسعة، والشك البدوي في الطرف الآخر وهو العشرة، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال. شوفوا المغالطة هنا، يا تسعة معلومة على كل حال، هل التسعة الجامع معلومة على كل حال؟ وهي العلم الإجمالي، كيف يمكن أن تحل العلم الإجمالي؟ هي نفسها هي العلم الإجمالي، كيف ينحل العلم الإجمالي بها؟ وإن كان مرادكم التسعة المطلقة معلومة على كل حال، أول الكلام، من قال لكم التسعة بقيد الإطلاق معلومة على كل حال؟ لا، هي أحد طرفي العلم الإجمالي، لأن التسعة معلومة الوجوب على أي حال، والجزء العاشر مشكوك الوجوب، وإذا انحل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية. قلنا هذا الإشكال غير وارد على هذه المحاولة. قلنا إن طرفي العلم الإجمالي هما ماذا؟ وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة، لا وجوب التسعة ولو كانت ماذا؟ مجملة. ليس أحد طرفي العلم الإجمالي هو وجوب التسعة مطلقة، وإنما وجوب التسعة بقيد الإطلاق بهذه الخصوصية. هما وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة المقيدة بالعاشر، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل. وما هو المعلوم بالتفصيل؟ ما هو؟ وإنما المعلوم وجوب التسعة على الإجمال، يعني وجوب التسعة الجامعة، وهذا نفس العلم الإجمالي، فكيف ينحل العلم الإجمالي به؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من هنا يقول أن الأصوليين ذهبوا إلى منحى ونحن نذهب إلى منحى آخر. الأصوليون افترضوا أن العلم الإجمالي موجود هنا، ولكن صاروا بصدد أن يروا أنه ينحل أو لا ينحل، يعني صاروا بصدد أن يبحثوا أنه واحدة من تلك الأركان التي ذكرناها مختلة أو غير مختلة. واحدة من تلك الأركان هي ماذا كانت فيما سبق؟ أن يبقى العلم على الجامع ولا يسري إلى الخصوصية، وهنا سرى إلى الخصوصية. إذن الأصوليون هذه كانت طريقتهم في الإشكال على هذا الكلام، هو أنهم سلموا العلم الإجمالي وصاروا بصدد البحث عن أنه منحل أو ليس بمنحل. السيد الشهيد يقول من أول الأمر تعالوا نبحث أنه أساسا ينعقد علم إجمالي أو لا ينعقد علم إجمالي. من الأول لابد أن نرى أنه يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي، مو نفترض وجود العلم الإجمالي ثم نبحث عن أنه منحل أو ليس بمنحل، منجز أو ليس بمنجز. هسه واضح المطلب؟ إذن الأصوليون اتجهوا إلى ماذا؟ اتجهوا إلى الانحلال بعد فرض وجود الشيء، يعني العلم الإجمالي. السيد الشهيد يقول لابد أن نبحث ماذا؟ نبحث أنه موجود أو ليس بموجود، مو أنه بعد فرض وجوده منحل أو ليس بمنحال. فالصحيح أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم إجمالي أو لا، بدلا عن البحث، هذا ما فعله الأصوليون، بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده أو لا ينحل بعد وجوده. ما أدري واضح الفرق بين المسلكين؟ المسلك المشهور يقول بعد وجود، يعني علم إجمالي عندنا، ولكن منحل أو ليس بمنحل؟ أحسنتم. وبعبارة أخرى صارت مؤونة الدفاع على من؟ على القائل بالانحلال. ليش؟ العلم الإجمالي موجود، فأنت الذي تقول ليس بمنجز لابد أن تبرز نكتة. أما لو اتجهنا مسلك من؟ مسلك السيد الشهيد، نقول أساسا تعال أنت تقول أكو علم إجمالي، وين العلم الإجمالي؟ العلم إجمالي ما عندنا إحنا، حتى نفهم أنه منجز أو ليس بمنجز، منحل أو ليس بمنحل. والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف وذلك. التفتوا لأن المطلب دقيق جدا. أولا في المقدمة لابد أن نعرف الإخوة، السيد الشهيد الآن دا يجيب عن هذا الإشكال، يعني عن محاولة التي ذكرها بعض المحققين، دا يجيب عنها على مبنى من يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. لا، هنا يريد أن يبني على ذاك المبنى وهو ليس مبناه. إذا تتذكرون السيد الشهيد، نحن ذكرنا فيما سبق، ذكر مباني ثلاثة بين الإطلاق والتقييد، قال مبنى الضدين وقلنا أنه مبنى سيد الخوئي، مبنى العدم والملكة وهو مبنى المرزا النائيني، ومبنى النقيضين وهو مبناه الذي اختاره في محله. هنا عندما يجيب عن الإشكال يبني على مبنى من؟ السيد الخوئي، يبني على مبنى الضدين. التفتوا لهالنكتة. أما على مبناه ما هي النتيجة؟ ذاك بحث آخر. المهم هنا عندما يتكلم يبني على مبنى من؟ على مبنى السيد الخوئي، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين. خب ما هما الضدان؟ قرأتم في علم المنطق أمران وجوديان. إذن التقييد أمر وجودي، ما هو؟ لحاظ القيد. الإطلاق ما هو؟ لا، أمر وجودي آخر، لحاظ عدم القيد. مو عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد يصير عدم ملكة أو يصير عدم مطلق، يعني عدم السلب والإيجاب. نعم، قلت بأن الجواب مبني على مبنى سيد الخوي، ذكرت هذا في المقدمة بأنه السيد الشهيد الآن يجيب على مبنى السيد الخوي. أما على مبناه وهو القائل بالنقيضين بالسلب والإيجاب ماذا يقول؟ ذاك بحث موكول إلى دراسة أخرى. إذن التقييد هو ماذا؟ لحاظ القيد، يعني لحاظ العدالة. الإطلاق هو ماذا؟ لحاظ عدم العدالة، ولكن لحاظ أيضا. إذن هذني متقابلان لو متباينان لو مو متباينان؟ متباينان. ليش؟ لأنه لحاظ الشيء غير لحاظ عدم الشيء، فهما متباينان. ولكن هذا العلم الإجمالي المتحقق هنا، إذن إلى هنا قدرنا أن نصور العلم الإجمالي لو ما قدرنا نصور العلم الإجمالي؟ ها؟ علم إجمالي أكو بين المتباينين العشرة، أحد الطرفين، التسعة مع لحاظ عدم القيد. العشرة ماذا؟ هي التسعة مع لحاظ القيد، فمتباينان لو مو متباينان؟ ولكنه هذا العلم الإجمالي بين المتباينين منجز أو ليس بمنجز؟ ملتفتين؟ التفتوا جيدا ماذا أريد أن أقول. هذا العلم الإجمالي في الواقع الخارجي لو في عالم اللحاظ الذهني، بلي في عالم اللحاظ الذهني، احنا في الواقع الخارجي عندنا التسعة والتسعة بإضافة الواحد، احنا في الواقع الخارجي عندنا تسعة بإضافة شيء، في التسعة بلحاظ عدم القيد عندنا شيئين، لو عندنا فقط تسعة، تسعدنا في الواقع الخارجي ما عندنا فرد شيء. يعني في التسعة المطلقة هل يوجد بإزاء التسعة شيء وبإزاء الإطلاق شيء آخر، أو يوجد فقط بإزاء التسعة شيء وبإزاء الإطلاق لا يوجد شيء؟ فقط بإزاء التسعة يوجد شيء، أما بإزاء اللحاظ بإزاء الإطلاق يوجد شيء؟ أما تعالوا إلى العشرة، بإزاء التسعة يوجد شيء أم لا؟ بإزاء الجزء العاشر يوجد شيء أم لا؟ ها؟ بجزء العاشر؟ بإزاء التسعة يوجد شيء، بإزاء الجزء العاشر؟ ليش؟ طب التفتوا، أنا أريد الإخوة هم يتفهمون المطلب. شوفوا في عالم اللحاظ إحنا صار عندنا متباينين، لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد. هذا انتهينا. إذن أكو علم إجمالي لو مو أكو علم إجمالي؟ نعم يوجد علم إجمالي. تعالوا معنا إلى الواقع الخارجي، يعني التسعة المطلقة، هذا اللحاظ الأول. هذه بإزاء التسعة وبإزاء الإطلاق أكو شيئان لو أكو شيء واحد؟ شيء واحد فقط بإزاء التسعة، بعد بلحاظ إطلاقها أخو لا يوجد شيء في الخارج. يوجد عندنا شيء في الخارج بإزاء الإطلاق؟ لا يوجد. أما تعالوا إلى التسعة المقيدة بالجزء العاشر، هذه التسعة بإزائها شيء أو لا؟ بإزاء الجزء العاشر شيء أو لا؟ نعم، لأنه جزء العاشر هم شيء في الواقع الخارجي. إذن التسعة المطلقة لا يوجد بإزاء إطلاقها شيء في الخارج. نعم يوجد بإزاء التسعة شيء في الخارج. أما التسعة المقيدة يوجد بإزاء التسعة شيء وبإزاء الجزء العاشر وهو المقيد بالواحد شيء آخر. واضح هذا؟ اسمحوا لي سؤال، هذه التسعة الأولى هي نفس تلك التسعة أم غيرها؟ نفسها، لأنه لا يوجد فيها قيد في الواقع الخارجي. قيدها وين موجود؟ في اللحاظ. أما في الواقع الخارجي فيها قيد؟ ها؟ إذا متداخلة لو متباينة؟ متداخلة تصير في الواقع الخارجي وإن كانت في عالم اللحاظ متباينة. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن هؤلاء الذين قالوا بالتباين اختلط عليهم عالم اللحاظ الذهني مع عالم الواقع الخارجي، والذي يدخل العهدة هو اللحاظ للواقع الخارجي. المنجز ياهو اللحاظ لعالم الخارج، عالم الخارج. إذن ما هو المتباين لا يدخل في العهدة، وما هو المتداخل يدخل في العهدة. وبعبارة أوضح، ما فيه علم إجمالي بين المتباينين ليس منجزا، وما هو المنجز ليس بين المتباينين وإنما بين المتداخلين. واضح الجواب إن شاء الله؟ بس إن شاء الله إذا احتاجنا في التقريبا أوضح. والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف. التفتوا لهالمطالب. هذني لا يقول الإنسان أنا أقرأ أصول مظفر، أقرأ رسائل، أقرأ كفاية، أقرأ تقريرات فلان مرجع فلان عالم أفهم. ما تفهموا هذني، هذني فقط مختص بمباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا المطلب ما موجود في أي كتاب آخر، إما هنا وفي الحلقة الثالثة وفي تقريرات السيد الهاشم فقط، هذني موجودة. فلهذا الإنسان إذا ما يلتفت إلى النقطة يقول هاي الحلقة الثالثة ما بيها فريش. أنا شفت بعض أساتذة الحلقة الثالثة التفتوا جيدا، قال كان يقول إلي، قال سيدة أنا درست الحلقة الثالثة بس ما شفت فرق بينها وبين الكفاية. قلت له الحق، ليش؟ أنه هذا اللي مدرس حلقة ثالثة وما عارف الفرق بيناتن، هو حقوا يا بعض. هي من تبدأ أنت الحلقة الأولى تبدأ الفروق بينها وبين كل كتب الأصول. الحلقة الأولى ها، هسا اللي واصل إلى حلقة ثالثة ويدرس وما ملتفت إلى الفروق، بعد واحد شي يقدر يسوي له؟ هذا معناه أنه مباني السيد الشهيد ما جاي بيده، ما هاضمها، وإلا لو هاضمها ما يبين هذا الكلام. هذه من المباني المختصة بالسيد الشهيد، أن هناك خلطا بين عالم اللحاظ وبين عالم الواقع الخارجي، وما فيه علم إجمالي هو عالم اللحاظ ولا يدخل في العهدة، وما هو داخل في العهدة هو ماذا؟ هو عالم الخارجي، وهو بين متداخلين لا بين متباينين. قال وذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. مو أكو وجوبان، مو أكو شيئان بإزاء الوجوب، بإزاء التسعة شيء وبإزاء إطلاق التسعة شيء آخر. فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، وليست شيئا يوجبه المولى على المكلف. لحاظ الإطلاق ليس شيئا يجب على المكلف. نعم لحاظ التقييد شيء يجب على المكلف. قيد العدالة شيء يدخل في عهدة المكلف، مو قيد عدم العدالة شيء يدخل في عهدة المكلف. عدم العدالة ليس بشيء حتى يدخل في عهدة المكلف، آخر العدم بطلان محض ليس بشيء حتى يدخل في عهدة أحد. قال وليس الإطلاق أو هذا اللحاظ وهو لحاظ عدم القيد وليس شيئا يوجبه المولى على المكلف. وأما هذا في التسعة المطلقة، أما في التسعة المقيدة، وأما في وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر، يعني بإزاء التسعة شيء وبإزاء الجزء العاشر شيء آخر. إذن المولى يوجب التسعة ويوجب العاشر، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين المتباينين، يعني ما يدخل في العهدة من المتداخلين وما هو من المتباينين ليس داخلا في العهدة بل بين الأقل والأكثر. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية، يعني التي هي مرتبطة بالذهن، التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند أمر المولى بتلك الطبيعة، لأنه هذه الطبيعة المولى إما أن يكون قد لاحظ الطبيعة مطلقة أو يكون قد لاحظ الطبيعة مقيدة، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف بل هو علم إجمالي باللحاظ، واللحاظ لا يدخل العهدة حتى يكون منجزان، ليكون منجزان. وهكذا يتضح أنه لا يوجد عندنا علم إجمالي منجز. التفتوا جيدا، هذا المنجز قيد احترازي، لأنه يوجد عندنا علم إجمالي بين اللحاظين ولكنه ليس بمنجز، لأنه هذاك عالم اللحاظ ولا يدخل في العهدة. وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجز. إذن عندما قال سيد الشهيد لا بد أن نرى هل يوجد علم إجمالي أو لا، مراده هل يوجد علم إجمالي منجز، مو أنه هل يوجد علم إجمالي أصلا أو لا يوجد. وتبين أنه يوجد علم إجمالي، ولكن علم إجمالي في عالم اللحاظ الذي لا يدخل في العهدة، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب. وعلى هذا الأساس فيكفي المكلف الإتيان بالأقل ويجري البراءة عن الزائد. شنو سؤالكم لنا؟ لا 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 أبدا، مو في ذاك العالم أساسا، فيما يرتبط بعالم اللحاظ المقتضي موجود والمانع مفقود، ولكنه ليس منجزا لأن الذي يدخل العهدة هو عالم اللحاظ لعالم الواقع الخارجي. إذن ما هو الداخل في العهدة يدور بين المتداخلين، وما هو بين المتباينين ليس داخلا في العهدة، واضح ولا فرقه في جريان البراءة عن مشكوك الجزية. إذن إلى هنا انتهينا إلى أي نقطة؟ أنه إذا كان هناك واجب وشككنا أنه أجزاؤه تسعة أو عشرة، الذي يجب على المكلف ماذا؟ التسعة، ويجري البراءة عن الجزء العاشر. وهذا معناه أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي مجرى لأصالة الاشتغال في الأكثر، لو مجرى لأصالة البراءة عن الأكثر، مجرى لأصالة البراءة عن الأكثر، يعني بعبارة أخرى لا فرق بين الأقل والأكثر غير الارتباطي وبين الأقل والأكثر الارتباطي. وهذا بحث مهم تترتب عليه آثار مهمة في علم الفقه، لأنه في كثير من الموارد يحصل للإنسان علم إجمالي بين الأقل والأكثر في موارد الواجبات الارتباطية. فمن يبني على الاشتغال لابد أن يلتزم بالإتيان بالجزء الزائد، ومن يبني على البراءة يقول أنه لا يجب على المكلف الإتيان بالجزء الزائد. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.